قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله بالتوبه. ما زال الكلام في الدليل الثالث من الادله الداله على حجية خبر الواحد وعلى أن الشارع تعبدنا بخبر الواحد. الدليل الثالث كان الإجماع. تقدم أن السيد المرتضى ذكر الإجماع على عدم الحجية، والشيخ الطوسي ذكر الإجماع على الحجية، ثم ذكرنا بعض الوجوه التي يمكن أن تكون جمعا بين هاتين الدعويين. المصنف الآن يقول: نحن تمكننا من معالجة هذا التنافي بين الإجماع أو لم نتمكن، سواء تمكننا من معالجة هذا التنافي أو لم نتمكن، على كل حال لابد من الوصول إلى نتيجة، لابد من أن ننضم إلى جانب في قبال الجانب الآخر. يقول المصنف: نحن نوافق الشيخ الطوسي ولا نوافق السيد المرتضى. الصحيح ما ذكره الشيخ الطوسي من أن هناك إجماعا على العمل بخبر الآحاد وعلى حجية خبر الواحد، ويقول أن دعوة الشيخ هي الدعوة الصحيحة وهي الدعوة المؤيدة بأكثر من مؤيد. هناك مؤيدات عدة تؤيد دعوة الشيخ الطوسي وجود الإجماع على حجية خبر الواحد، ولا تؤيد دعوة السيد المرتضى. فالصحيح ما ذكره الشيخ الطوسي. من المؤيدات التي تؤيد كلام الشيخ الطوسي في دعوة عليكم السلام، في دعوة وجود الإجماع على حجية خبر الواحد، من المؤيدات هو عمل الأصحاب من أوائل زمن الغيبة وإلى يوم الناس. هذا الأصحاب الأعلام يعملون بأخبار الآحاد، هذا العمل وهذا الجري على أخبار الآحاد يؤيد دعوة الشيخ الطوسي من وجود الإجماع على حجية خبر الواحد. واللطيف هو أن حتى السيد المرتضى وحتى الشيخ ابن إدريس اللذان قالا بوجود الإجماع على عدم الحجية هما بنفسيهما عملا بأخبار الآحاد. نفس السيد المرتضى عمل بخبر الآحاد، نفس الشيخ ابن إدريس عمل بأخبار الآحاد. هذا أدل دليل على صحة دعوة الشيخ الطوسي من وجود الإجماع على العمل بأخبار الآحاد. نعم، السيد المرتضى ادعى أن تلك الأخبار أخبار قطعية، أخبار محفوفة بالقرائن، ولا نسلم له تلك الدعوة. وقد تقدم أن من العسير جدا أن يدعي قطعية كل تلك الأخبار. هناك أدلة، هناك قرائن قطعية دالة على صدق وعلى صحة الصدور وعلى القطع بالصدور كل تلك الروايات. فبالنتيجة هو عمل بأخبار الآحاد. هذا العمل حتى من الطرف الثاني دليل على صحة دعوة الشيخ الطوسي في وجود الإجماع على حجية خبر الواحد. فإذا نحن نوافق الشيخ الطوسي، كذلك نوافق السيد المرتضى في عمله. السيد المرتضى عمل بأخبار الآحاد وادعى أن تلك الأخبار أخبار مقطوعة، وأن الإمامية لا تعمل إلا بالعلم، لا تعمل إلا بالقطع، ولا تعمل بالظنون، ولا تعمل بالقياس. فنحن نوافق السيد المرتضى أولا في عمله، ثانيا حتى في دعوى أن الإمامية لا تعمل إلا بالعلم. نعم، نحن نؤمن بذلك. نحن نقول أن العلم هو الذي يكون حجة، العلم هو الذي لا بد أن ترجع إليه حجية كل حجة، ولا نخالف السيد المرتضى في ذلك. ونقول ما يقول الذي يقول السيد المرتضى نحن نوافق عليه ونقول ما يقوله. وأن الإمامية حينما عملوا بالأخبار الظنية، أخبار الآحاد المفيدة للظن، إنما يعملون كما قلنا مرار وتكرار، إنما يعملون بالدليل القطعي الذي دل على حجية خبر الواحد. فالعمل بالظن، العمل بخبر الآحاد الظنية، العمل بخبر الواحد الظني هو في حقيقته عمل بالعلم، عمل بالقطع الذي قام على حجيته. فنحن نوافق السيد المرتضى في أن الإمامية لا يعملون إلا بالقطع، ونحن حينما نعمل بخبر الواحد إنما نعمل حقيقة بالقطع الذي قام على حجيته. فنوافق السيد المرتضى ونقول ما يقول ولا خلاف بيننا. إذن الصحيح هو كلام الشيخ الطوسي من أن الطائفة أجمعت على حجية خبر الواحد، هذا المؤيد الأول. قال: وعلى كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع، إحنا مو غرضنا أن نحقق الفاضل الأعلام، غرضنا أن نوصل إلى نتيجة أن أكو إجماع على حجية خبر الواحد أو ليس هناك إجماع على حجية خبر الواحد. فإن دعوة الشيخ على كل حال، فإن دعوة الشيخ إجماع الطائفة، فإن دعوة الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب، وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص ولم يوجب قول العلم القاطع، تلك الدعوة دعوة مقبولة ومؤيدة. دعوة الشيخ الطوسي مؤيدة ومقبولة، يؤيدها أولا عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول إلى اليوم، حتى نفس السيد وابن إدريس كما ذكرنا، حتى السيد المدعي للإجماع على عدم الحجية ابن إدريس اللي تابع على تلك الدعوة هما عملا بأخبار الآحاد، بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن. هو اعترف قال الإمامية عملت بأخبار الآحاد، لكن لما كان هو عنده أن الإمامية أجمعت على عدم العلم على عدم العمل بأخبار الآحاد، هذا العمل لابد أن يخرج عن القاعدة. قال نعم تلك الأخبار ليست مضمونة بل هي مقطوعة، فيكونون قد عملوا بالعلم، قائلا ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها، ويقصد بالأمور المعلومة عدم عملهم بالظنون إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل، ويقصد به عملهم بأخبار الآحاد. فهو أخرج تلك الأخبار اللي عملوا بها من الظنون إلى العلم، وقد علم كل موافق، لا زال الكلام إليه، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الآحاد تبطل القياس، تبطل العمل بالقياس إذا لم يؤدي إلى العلم، كذلك أخبار الآحاد لا يجوز العلم العمل به إلا إذا أدى إلى العلم. فإذا عملوا بالأخبار يعني أنهم عملوا بالعلم، فإذا أخرج تلك الأخبار التي عملوا بها من الظنون إلى العلم. ونحن نقول للسيد أعلى الله درجته: صحيح أن المعلومة من طريقة الشيعة الإمامية عدم علمهم بالظنون بما هي ظنون صحيحة، ولكن خبر الواحد اتقى المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة كالظواهر، إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لا يعملوا بها إلا فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قام الدليل القاطع، هم يعملون بالدليل القاطع الذي قام على اعتبارها، قام الدليل القاطع على اعتبارها وحجيتها، فلم يكن العمل بها عملا بالظن بل يكون بالأخير عملا بالعلم وعليه. فنحن نقول معه مع السيد المرتضى نفس كلمات، راح يقتبس عبارات السيد المرتضى، يريد يقول احنا في تلك النقطة من خالف السيد المرتضى، فنحن نقول معه انه لا بد في الاحكام الشرعية من طريق يوصل الى العلم بها، لانه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على انه مصلحة جوزنا كونه مفسدة، نفس عبارة السيد المرتضى اللي مرت قبل صفحتين، نفسها اللي نقلها المصنف قبل صفحتين، فاقتبس المصنف كلام السيد المرتضى حتى يقول احنا نوافق في تلك الدعوة. وخبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام، فإحنا ما مختلفين وياه بالكبرى وأنه لا بد من علم، وأخبار الآحاد هي علوم ونقطع بالعلم على حد تعبيره، هو عبر هيك كأنما يريد يتهكم على عبارته، نقطع بالعلم، هاي نقطع بالعلم، العلم لا يتعلق بالعلم، فهي عبارة بها نحو مسامحة، لذلك يقول على حد تعبيره، العهد على من عبر بهذا التعبير، ونقطع بالعلم على حد تعبيره على أنه مصلحة لا نجوز كونه مفسدة. هذا المؤيد الأول. شنو المؤيد الأول؟ خلاصة عمل الأصحاب، عمل الأصحاب من الصدر الأول إلى يوم الناس هذا، من زمان الغيبة إلى يوم الناس هذا، هذا دليل. وشنو معنى الإجماع؟ الإجماع أنهم يعتبرون خبر الواحد فعلا عملا، هم وين كان بالأقوال قد لا يصرحون، لكن عملا هم يعملون بأخبار الآحاد، إحنا هذا اللي ينفعنا، علم عملهم، ومنهم السيد المرتضى والشيخ ابن إدريس. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني، المؤيد الثاني بعض القرائن اللي ذكرها الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر بعض القرائن التي تدل على صحة دعوة الشيخ الطوسي. من تلك القرائن مثلا ما ذكر في علم الرجال من أن الكشي ذكر الإجماع على هاي مسألة، المسألة اللي مذكورة في علم الرجال مسألة أصحاب الإجماع، الكشي ذكر في رجاله ذكر 18 جليل من أجلاء أصحاب الأئمة، قال هؤلاء الأجلاء هؤلاء أجمعت الطائفة، بتعبير أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. شنو معنى؟ معناه أنه إذا وردت رواية عن زرارة مثلا، واحد منهم عن زرارة، إذا وردت رواية عن زرارة فنأخذ بتلك الرواية ونصحح تلك الرواية ونتعبد بصحة تلك الرواية، نقول هاي الرواية صحيحة. يعني شنو؟ يعني إذا صح السند إلى زرارة بعد ما بعد زرارة ما نبحث به، نأخذ بالرواية التي ثبتت أو ثبت كونها رواية زرارة، إذا ثبت أن تلك الرواية لزرارة نأخذ بتلك الرواية من دون ملاحظة السند ما بعد زرارة. هذا شنو معنى؟ معناه أن الإمامية أجمعوا على الأخذ بخبر الآحاد من هذا القبيل اللي يكون به زرارة مثلا أو أي واحد من بقية الأجلاء من أصحاب الإجماع. هذا شنو معناه؟ معناه أن الإمامية أجمعت على الأخذ والتعبد ببعض أخبار الآحاد، فإذا صح أن تلك الرواية رواية زرارة إذن لابد من الأخذ بتلك الرواية، يعني أن الشارع تعبدنا ببعض أخبار الآحاد. هذا معنى، مو معنى أن الشارع يقول أن الرواية إذا كان زرارة موجود في سندها معنى ذلك أن إحنا نقطع بالصدور، لا، إحنا ما نقطع بالصدور، إحنا نبقى نظن بمضمون تلك الرواية، الرواية حتى إذا كان بها زرارة ما ترتقي من الظن إلى القطع، تبقى رواية مضمونة، خبر آحاد مضمون، وما تتحول من ظنية إلى مقطوعة الصدور، ما تتحول إلى قطعية. مجرد وجود زرارة هذا مو قرينة حافة بالرواية توجب القطع بالصدور، فإذا أجمعت العصابة مو على القطع بالصدور، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، على التصحيح، على التعبد، على الأخذ بالرواية. إذن أكو إجماع من العصابة على الأخذ ببعض أخبار الآحاد، هذا ينسجم مع دعوة الشيخ الطوسي ولا ينسجم مع دعوى السيد المرتضى. أكو إجماع من الإمامية على العملي ببعض أخبار الآحاد، هذا يؤيد دعوى الشيخ الطوسي. واضح هذا؟ واضح. قال ويؤيد أيضا دعوى الشيخ للإجماع قرائن كثيرة ذكر جملة منها الشيخ الأعظم في الرسائل، منها ما ادعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو شنو معناه؟ هو عد خبره صحيحا بمعنى الأخذ به والعمل على طبقه، جعل صحيح، عد صحيح، لا القطع بصدوره. حينما نشوف زرارة موجود في رواية مو معنى أن يصير عندنا قطع بمضمون الخبر، لا، وجدانين يبقى عندنا ظن، ما يتحول هذا الظن إلى قطع، لكن مع ذلك الشارع المقدس يقول شنو؟ يقول لا بأس، تعبد بذلك، أخذ هذا الخبر. يعني الشارع تعبدنا بخبر الواحد لا القطع بصدوره، إذ الإجماع وقع على التصحيح. أجمعت العصابة على شنو؟ على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، مو على القطع بصدور تلك الروايات. إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة، على التصحيح مو على أن ذلك الخبر صحيح قطعا. فرق بين التصحيح وبين الصحة، صحة يعني قطعا هذا الخبر صحيح، أما التصحيح كأن الشارع يقول صحح هذا الخبر، اعتبر هذا الخبر صحيحا، تعبد بذلك الخبر، على التعبد يعني، يعني أن الشارع المقدس تعبدنا بخبر الواحد، بخبر زرارة. هذا قرينة أولى. القرينة الثانية أيضا مطلب آخر يذكر في علم الرجال. النجاشي ذكر في أحوال محمد بن أبي عمير، واحد من أجلاء أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، والرضا والجواد. محمد بن أبي عمير حبسه هارون العباسي وكذلك المأمون. قيل أنه حينما حبسه أخته جمعت كتبه اللي كانت تبلغ أكثر من 90 كتابا، جمعت كتب محمد بن أبي عمير ودفنت تلك الكتب خوفا من السلطة، وقيل أنها وضعتها في غرفة، حبستها في غرفة فسال عليها المطر. على كل حال تلفت كتب محمد بن أبي عمر، حينما أطلق صار يحدث بما حفظ، بما حفظ من أخباره اللي كتبها في كتبه وبما هو موجود في أيدي الناس من أخباره، من دون أن يتذكر السند، من دون أن يتذكر السند الموجود في الرواية، يجي يروي الرواية مباشرة. محمد بن أبي عمر من أجلاء الأصحاب، مو فقط عندنا، حتى عند المخالفين، حتى عند المخالفين محمد بن أبي عمر معتبر وجليل وموثق، ثقة، صادق، أمين. لذلك أجمعت الإمامية على الأخذ بمراسيله كالأخذ بمسانيده، ولذلك قالوا بوجود إجماع على اعتبار مراسيل ابن أبي عمر، محمد بن أبي عمر. ليش؟ للعلم بأن ابن أبي عمر لا يرسل عن ثقة، أو لا يروي، لا يرسل إلا عن ثقة، أو لا يروي إلا عن ثقة، ثقة جليل لا يروي إلا عن ثقة، هو متحفظ متثبت لا يروي إلا عن ثقة، فمراسيله تنزل منزلة الأسانيد، المسانيد، الروايات المسندة. هذا شنو معنى؟ معنى أن العصابة أجمعت على اعتبار مراسيل ابن أبي عمير. ليش اعتبروا مراسيل ابن أبي عمير؟ لأنه لا يروي إلا عن ثقة، فكأنه حينما يرسل الرواية هو لا يروي إلا عن ثقة، هو كأنما يرويها عن ثقة. هذا شنو معنى؟ معناه أن هذا الشيء اللي ألحق به اللي نزل منزلته هذا حجة. شنو معنى أن نقول أن شوية لاحظوا، شنو معنى أن نقول أن مراتيل ابن أبي عمر كلمة ثانية إذا كان لا اعتبار بالمسانيد أصلا ولا اعتبار بأخبار الآحاد؟ بعد شنو فائدة هذا التنزيل؟ إحنا شو وقت ننزل؟ ننزل شيء على شيء، إذا كان الشيء الثاني معتبر وإلى قيمة ننزل الشيء الأول منزلة الشيء الثاني حتى نقول أن الشيء الأول إلى نفس قيمة الشيء الثاني. إذا نزلنا زيد منزلة الأسد لابد أن تثبت في مرحلة سابقة شجاعة الأسد حتى نقول زيد كالأسد، يعني الشجاعة اللي ثابتة للأسد هي ثابتة للزيد. فإذا شنو معنى أن يقولون أن مراتيل ابن أبي عمر كالمسانيد؟ شنو معنى ذلك؟ معنى أن المسانيد لها قيمة، المسانيد هي معتبرة، أجمعت العصابة على الاعتبار بمسانيد ابن أبي عمر بمراسيل ابن أبي عمر، يعني أنها نزلتها منزلة المسانيد المعتبرة قطعا اللي لا خلاف في اعتبارها، اللي أجمعت العصابة على اعتبارها. هذا التنزيل يدل بالدلالة الالتزامية على الاعتبار بخبر الآحاد، على الإجماع على حجية خبر الواحد. هذا أهم قرينة تؤيد ما ادعاه الشيخ الطوسي. قال: ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمر مقبولة عند الأصحاب. هاي المراسيل مقبولة عند الأصحاب. عند الأصحاب يعني شنو عند الأصحاب؟ يعني أكو إجماع على قبول مراسيل ابن أبي عمر. وهذه العبارة من النجاشي تدل دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمر، لا من أجل القطع بالصدور. واضح شنو إذا أرسل ابن أبي عمر هذا الظن الوجداني اللي حاصل عندنا يتحول إلى قطع؟ لا، ابن أبي عمر هو ثقة مأمون، مو معنى ذلك أن أخباره توجب القطع، بل لعلمهم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة. إذا لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، معنى ذلك أن مراسيل ابن أبي عمر هي مسانيد، ولما كانت المسانيد معتبرة إذن المراسيل مراسيل ابن أبي عمر معتبرة. هذا يؤيد دعوة الشيخ من الإجماع على حجية خبر الآحاد، إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأعظم. ثم المصنف يقول، ينقل كلام أيضا للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، يقول: على كل حال احنا يصير عندنا اطمئنان بصدق دعوة الشيخ الطوسي. دعوة الشيخ الطوسي دعوة صحيحة ومؤيدة بأكثر من قرينة. ثم يقول الشيخ الأعظم: ما وجدنا من إجماعات منقولة. احنا الآن كل كلامنا بالإجماع، يا إجماع، إجماع المنقول واضح، ما دعد احنا فعلا نروح نحصل ويا المصنف الإجماعات ونستقرأ الكلمات، لا، قاعد ناخذ إجماعات مسلمة منقولة. الشيخ الطوسي ينقل الإجماع، سيد المرتضى ينقل الإجماع، ابن إدريس ينقل الإجماع. فيقول الشيخ الأعظم، يقول: هناك من الإجماعات المنقولة الكثيرة في تلك الأخبار، في هذا الباب، في باب حجية خبر الواحد، كثير من الإجماعات المنقولة موجودة. الشيخ الطوسي ينقل إجماع، كل من تابع الشيخ الطوسي ينقل الإجماع. فإذا أكو إجماعات منقولة كثيرة، أكو شهرة عظيمة واضحة على العمل بأخبار الآحاد. نقدر نقول أكو شهرة على العمل بأخبار الآحاد؟ قطعا، مشهور جدا أن الخبر الواحد حج. هناك قرائن تؤكد تلك الدعوة. يقول الشيخ الأعظم: على كل حال تلك الأمور إذا جمعناها راح يصير عندنا مجموعة قرائن دالة على حجية خبر الواحد، ونقطع بوجود الإجماع. أكثر من هذا، لو لم يحصل العلم بوجود الإجماع من تلك القرائن في مسألة، في تلك المسألة، لما حصل اللي ما يحصل له قطع بوجود الإجماع في مسألتنا، ما راح يحصل له في يوم من الأيام قطع بوجود إجماع في أي مسألة أخرى. هاي المسألة هناك من الإجماعات المنقولة الكثيرة اللي نطمئن ونقطع بوجود إجماع في تلك المسألة، واللي ما يؤمن بوجود إجماع كما في السيد المرتضى، اللي ما يؤمن بوجود إجماع في مسألتنا ما راح يؤمن في يوم من الأيام بوجود إجماع، لأن مسألتنا توفرت بها عناصر عدة قد لا تتوفر في مسائل أخرى. نعم إلا في الضروريات مثلا وجوب الصلاة قد يصير عند إجماع، أما في غيرها من المسائل قد لا يحصل إجماع عند الفقيه. المصنف يؤيد الشيخ الأعظم في دعوة، يقول نعم نحن نوافق الشيخ الأعظم في هذا الكلام. إذن الشيخ المصنف ينتهي في النهاية إلى وجود الإجماع على حجية خبر الآحاد. قال وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، فقد استوفت الرسائل البحث أحسن استيفاء وأجاد فيه الشيخ بما أفاد وألمت بالموضوع من جميع أطرافه كعادته في جميع أبحاثه. وقد ختم البحث بقوله السديد الشيخ الأعظم، قال والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشوفة العظيمة، هاي من بيان لي أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات والأمارات ما حصل. هذا بيان مقدم لما حصل، يعني يقول اللي حاصل في مسألتنا من إجماعات منقولة وشهرة عظيمة وأمارات كثيرة، هذا الحاصل لم يحصل في أي مسألة أخرى. قال والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل، لم يحصل في مسألة ما حصل في هذه المسألة. فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية اللهم إلا في ضروريات المذهب. قال وأضاف يعني الشيخ الأعظم لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للإطمئنان لا مطلق الظن. ربما يكون أيضا هذا إشارة إلى المبحث السابق اللي ذكرناه من أن الاعتماد على الوثوق للوثاقة. يقول ونحن لوه من المؤيدين جزاء الله خير ما يجزي العلماء العاملين. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث من أدلة حجية خبر الواحد. الكلام يقع في الدليل الرابع والأخير وهو السيرة، سيرة العقلاء. استدل بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد، وهذا الدليل هو عمدة الأدلة. عمدة أدلة حجية خبر الواحد هو سيرة العقلاء، حتى أن المرزى النائيني قال لأن أمكن المناقشة في الأدلة السابقة والدغدغة في الأدلة السابقة هذا لا يمكن في سيرة العقلاء، لا يمكن النقاش والإشكال في دلالة سيرة العقلاء على حجية خبر الواحد. سيرة العقلاء هي عمدة الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. احنا طبعا الآن كلامنا في صغرى السيرة كما كان كلامنا في الإجماع، ما كان كلامنا في الإجماع في كبرى الإجماع وكيفية تصوير حجية الإجماع. حجية الإجماع راح تجي في باب خاص، كيفية لعل الباب الرابع، الباب الرابع يتحدث، الباب الثالث العفو يتحدث عن حجية الإجماع ويبين شلون أن الإجماع حجة، شلون أن الإجماع دليل على الحكم الشرعي كخبر الواحد وكالآيات الكريمة، يبين حجية الإجماع. احنا ما كنا نتحدث في كيفية وفي تصوير كيفية كون الإجماع دليلا على الحكم الشرعي، كنا نتحدث في الصغرى وأنه أكو إجماع لو ماكو إجماع، كنا نتحدث في الصغرى. أما الكبرى فيأتي البحث عنها في سيرة العقلاء، المفروض البحث أيضا كذلك، المفروض البحث في سيرة العقلاء البحث في خصوص الصغرى وسيأتي البحث عن الكبرى. الآن شنو مطالبين احنا؟ نثبت بالدليل القاطع تحقق الصغرى، نقول هناك سيرة عقلاء على حجية خبر الواحد، على حجية خبر الثقة كصغرى، أما الكبرى راح تجي في الباب السابع، راح يجي حجية السيرة وأن سيرة العقلاء حج. هذا المفروض اللي المطالبين به على القاعدة في هذا الدليل، في الدليل الرابع. لكن المصنف لربما للمبتدئين ولعدم الاطلاع على حجية السيرة لحد الآن، هو ذكر بشكل إجمالي القضية الكبروية وهي حجية السيرة، حجية سيرة العقلاء. احنا متابعة للمصنف نذكر البحث الكبروي ثم البحث الصغروي، لكن نقدم البحث الكبروي حتى يتضح، ثم بعد ذلك نذكر الصغرى. اما حجية السيرة، اولا شنو السيرة؟ شنو المراد من السيرة حتى نستدل على حجية السيرة وكون السيرة حجة وكون السيرة طريق للحكم الشرعي؟ المراد من السيرة هي سيرة العقلاء، أن يجري العقلاء في أفعالهم وأن يسلك العقلاء سلوكا عمليا لأجل، لاحظوا، لأجل وجود نكتة مركوزة في نفوسهم وإن لم يلتفتوا إليها. العقلاء بما هم عقلاء، من أي ملة، من أي ديانة، من أي قومية، على اختلاف مللهم ونحلهم، العقلاء يسلكون سلوكا معينا لأجل كونهم عقلاء، انطلاقا من شيء مركوز في أنفسهم، من نكتة موجودة في أنفسهم قد لا يلتفتون إلى تلك النكتة، فهم يعولون على بعض الأمور من دون أن يلتفتوا إلى المنشأ لذلك التعويل. ما نقدر نمثل بخبر الثقة لأنه هو محل كلامي. مثلا الظواهر، نشوف أن العقلاء يعولون ويعملون ويجرون في معاملاتهم وفي تعاملاتهم مع الآخرين، يسيرون على الأخذ بالظواهر، ظواهر الألفاظ وظواهر الأفعال وظواهر الحال، يعولون على الظواهر ويأخذون بالظواهر لأجل نكتة في أنفسهم. قد لا يلتفت الإنسان البسيط إلى تلك النكتة، لكن هو لا يشذ ولا يخرج عن تلك الطريقة، بحيث الخارج عن تلك الطريقة سيتعرض إلى اللوم وإلى النقد وإلى التشنيع من قبل الآخرين إذا لم يأخذ بالظاهر، مع أن العقلاء، كل العقلاء يأخذون بالظواهر، الشاذ عن تلك الطريقة سيلام وسيعاتب. ربما تكون مثلا النكتة هي الحفاظ على النظام، حفاظ على النظام العام، لا يقوم معاش الإنسان إلا بالأخذ بالظواهر، ولا يمكن تكليف الناس بما يعود على بما يرتبط بشؤونهم العامة والخاصة بالأخذ بالقطع، لا بد من الأخذ بالقطع في كل ما يرتبط بشؤونهم. فمثلا إذا ضرب شخص مع شخص موعدا، إذا توعدوا في ساعة معينة، شوفهم يعولون على الظواهر، يعولون على أخبار الثقات، بل أحيانا يعولون على أخبار المجاهيل. يسأل فالشخص بالشارع عن الوقت، يجاوبه ما يعرفه، ما له سابق معرفة، يرتب أثر ويروح إلى الموعد بناء على أخبار هذا الشخص المجهول. إذن السيرة العقلائية هي الجري العملي على شيء بحيث يكون الخارج عن هذا الجري ملوما ومعاتبا، وهذا الجري لا بد أن يكون منطلقا من العقلاء من حيث كونهم عقلاء، من دون دخالة أي شيء آخر، من دون دخالة تدين أو ثقافة خاصة أو بيئة خاصة أو مجتمع معين. لا، لا بد أن تكون السيرة العقلائية المنشأ لها هو كون عاقل وكونهم عقلاء من حيث أنهم عقلاء. إذا تم هذا الأمر نجي الآن نقول الشارع المقدس هو من العقلاء، بل هو رئيس العقلاء وخالق العقل، فلا بد أن يكون الشارع المقدس داخلا في ضمن العقلاء في هذا السلوك العملي. هو واحد من العقلاء ينبغي أن لا يشذ. قلنا لأن الشاذ عن تلك الطريقة يلام ويعاتب. فإذا الشارع المقدس لما كان أحد العقلاء لابد أن يكون داخلا مع العقلاء، جاريا على جريهم، سالكا بسلوكهم، لا يشذ عن طريقتهم. إذن هذا يكون باقتضاء هذا الجري وهذا السلوك في اقتضاء الحجية. احنا نقول لما كانت سيرة العقلاء جارية على الاخذ بالظواهر مثلا، والشارع المقدس واحد من العقلاء، اذن لابد ان يكون الشارع المقدس راضيا وموافقا للعقلاء في الاخذ بالظواهر. هذا باقتضاء للحجية، مو حجية فعلية، حجية ناجزة، لا، اقتضاء للحجية. هذا يحتاج بعد إلى تتميم حتى يأثر المقتضي في المقتضى، حتى يأثر دخول الشارع المقدس مع العقلاء دخوله معهم حتى يأثر في شنو؟ حتى يأثر في الحجية وينتج الحجية. هذا يحتاج إلى تتميم، وهو أن الشارع المقدس أمضى تلك السيرة. هذا التتميم اللي من خلاله راح تتحول الحجية من اقتضائية إلى حجية ناجزة، حجية فعلية. الشارع المقدس لابد أن يثبت أنه أمضى تلك السيرة ووافق وقرر تلك السيرة ولم يخرج، لم يثبت كونه خارجا عن تلك السيرة، وإنما يثبت الإمضاء بمجرد عدم الرجع. إذا الشارع المقدس لم يردع عن تلك السيرة وسكت عن تلك السيرة وقرر تلك السيرة، يكون بذلك قد أمضى السيرة، وكأنما لسان حال الشارع يقول أنا معكم أيها العقلاء في الأخذ بالظواهر، أنا معكم في ما تسيرون عليه، أنا معكم في سلوككم وفي سيرتكم العقلائية. فإذا السيرة العقلائية مؤلفة من عنصرين: أولا السلوك والجري العملي الخارجي، ثانيا امضاء الشارع المقدس وعدم ردعه. بذلك اذا تم هذان الامران حينئذ ستكون السيره العقلائيه حجه، ويعول عليها في اثبات الاعتبارات الشرعيه، في اثبات ان الشارع المقدس اعتبر هذا الشيء، سواء اعتبر حكما تكليفيا او اعتبر حكما وضعيا كما هو محل الكلام. اعتبر الحجيه، اعتبار الحجيه حكم وضعي. هذا كله في الكبرى. الآن نجي إلى الصغرى. الصغرى في الحقيقة هي أوضح من أن تخفى. صغرى بناء العقلاء وسيرة العقلاء على الأخذ بأخبار الآحاد، على الأخذ بخبر الثقة، هي أوضح من أن تخفى ولا تحتاج إلى بيان. فإنه من الواضح جدا أن العقلاء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم يأخذون بأخبار الآحاد ويعولون على أخبار الآحاد، وهذا ليس خاصا بشؤونهم الدنيوية، بشؤونهم العامة والخاصة، بل لاحظوا هذا، بل حتى ما يرتبط بالأخذ من ملوكهم ومن رؤسائهم أيضا يعولون على أخبار الآحاد. حتى فيما يرتبط بقوانينهم الوضعية العقلاء يبنون على الأخذ بأخبار الآحاد، حتى فيما يرتبط بالقوانين والملوك والرؤساء أيضا يعولون على أخبار الآحاد. هذا ليش نذكره؟ ليش نحتاج إلى ذكره؟ نقول نعم، لأنه إذا كان العقلاء يأخذون بأخبار الآحاد حتى فيما يرتبط بمواليهم وبرؤسائهم، هذا إذا لم يكن الشارع المقدس راضيا عن تلك السيرة العقلائية يجب عليه أن يردع، ويجب عليه أن ينبه تحفظا على ملاكاته الشرعية. هو سيعلم من خلال ذلك أن خبر الواحد والأخذ بخبر الواحد سينجر إلى الشريعة المقدسة، فلو لم يكن راضيا لوجب عليه أن يردع. سكوته وإمضاءه وعدم ردعه دليل على رضا، دليل على أنه راض. الشارع المقدس لو لم يعلم بأن الأخذ بأخبار الآحاد لو لم يعلم أنه سينجر إلى الشريعة المقدسة ليس من الواجب عليه أن ينبه وأن يردع لو لم يكن راضيا، لكن علم بأن ذلك سينجر للشريعة لابد أن يقف موقفا حازما من خبر الآحاد إذا لم يكن خبر الآحاد بنظره حجة ولا يعتبره طريقا للحكم الشرعي. سكوت وإنضاء دليل على أنه راض بذلك، فكأنه يقول سواء وصلت حجية خبر الواحد للأحكام الشرعية أم لم تصل أنا راض بذلك، لأنني من العقلاء أوافق العقلاء في سيرتهم وأعتبر خبر الواحد حجة ويجوز الأخذ به. إذن الصغرى أيضا ثابتة، صغرى سيرة العقلاء وجريان سيرة العقلاء على الأخذ بأخبار الآحاد أيضا واضحة وثابتة ولا تحتاج إلى بيان. نذكر فقط بعض المنبئات على جريان سيرة العقلاء كصغرى على تحقق الصغرى. من المنبئات ما تقدم ذكره سابقا من أن العقلاء لا يشكون ولا يترددون في أن الزوجة يجوز لها أن تأخذ أحكام الشرعية من الزوج، طبعا إذا كان الزوج ثقة، أي إذا كان الزوج ثقة من شك في أن الزوجة يجوز لها أن تعول على خبر الزوج وتأخذ أحكامها فيما يرتبط بالنساء، فيما يرتبط بأحكام النساء هي تأخذ من زوجها، والعقلاء لا يترددون في ذلك كصغرى، كصغرى أخذ والبناء على حجية خبر الثقة لا يترددون، ولا يترددون في أخذ في أزمنتنا لا يترددون في أخذ المقلد من الثقة الأحكام الشرعية اللي يفتي بها المجتهد، ولا العقلاء بما هم عقلاء لا يحكمون على المقلد أن يراجع المقلد أن يراجع المجتهد، لا يسوغون له ولا يترددون في ذلك، لا يترددون في جواز رجوع المقلد إلى من يثقون به في نقل الأحكام الشرعية. فالمسلمون متفقون، المسلمون متفقون مع العقلاء في تلك السيرة ويجرون على تلك السيرة، كما كان في الأزمنة السابقة لا نتردد في أن العقلاء يقبلون أن يأخذ المسلم أحكامه من زرارة وغير زرارة كما الروايات قالت ذلك، لا يترددون في ذلك ولا يعتمدون فقط على المشافهة من الإمام عليه السلام، لا يترددون في ذلك. إذن سيرة العقلاء في الحقيقة يعجز الشخص عن بيان تحقق صغرى سيرة العقلاء في الأخذ بأخبار الآحاد. الأخذ بأخبار الآحاد مما قامت عليه السيرة العقلائية قطعا لا يشك في ذلك. إذن الصغرى ثابتة، الكبرى ثابتة، إذن دل الدليل القطعي على حجية خبر الآحاد من سيرة العقلاء، هذا الدليل لا يمكن النقاش فيه، الصغرى قطعية الكبرى قطعية لا يمكن النقاش فيه هذا الدليل. إذا أمكن المناقشة في الآيات في الروايات في الإجماع كما نوقش لا يمكن المناقشة في سيرة العقلاء، لذلك عبر الكثير من المحققين عبر بأن السيرة العقلائية هي عمدة أدلة حجية خبر الواحد. قال دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء إنه من المعلوم قطعا الذي لا يعتري الريب استقرار بناء العقلاء طرا واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه. هذا كله في الصغرى، الصغرى لا شك في أن سيرة العقلاء جرت وقامت على الأخذ بأخبار الثقات وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. لاحظوا هذا التتميم، يقول وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم. هاي ليش يجيبها؟ يقول نحتاجها احنا في الاستدلال، احنا الآن نريد نستدل على أي شيء، نريد نستدل على حجية خبر الآحاد في إثبات الاعتبارات الشرعية، في إثبات الحكم الشرعي الأعم من الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. إحنا نريد ننتفع بذلك، ننتفع بالسيرة في إثبات التعبد الشرعي في الأخذ بخبر الآحاد. هذا إذا ما نقوله، إذا ما نقول أن الأخذ بأخبار الثقات ينجر إلى الأحكام الشرعية ويخشى الشارع المقدس من انجراره ومع ذلك سكت، نقول هذا إذن دليل على إثبات الحكم الشرعي. وإلا إذا كان الشارع، إذا كان الشارع يعلم أن تلك السيرة إنما هي في خصوص الأمور الدنيوية، ويعلم الشارع المقدس بطريق أو بآخر أن تلك السيرة سوف لا تنجر إلى الأحكام الشرعية، بعد مو وظيفته أن يبين خطأ تلك السيرة. فعدم ردعه وسكوته لا يعني قبوله، مو لا يعني بالضرورة قبوله. ليش؟ لأن قلنا حجية سيرة العقلاء هي حجية اقتضائية مو تنجيزية. يعني سكوت الشارع المقدس أو قل دخول الشارع المقدس في ضمن العقلاء هذا يقتضي الحجية، يحتاج إلى تتميم. التتميم شنو؟ سكوته وإمضاءه ورضاه. إذا لا نعلم أن السيرة جارية إلى الأحكام الشرعية، بعد مو وظيفته أن يبين خطأ تلك السيرة. الشارع بما هو شارع مو وظيفته أن يبين أخطائنا في تعاملاتنا. يعني الشارع المقدس ما يجي يقول أنت تعامل بحكمة مع صديقك، أنت تعامل بروية مع زوجتك، لا، مو وظيفته هذا. مو وظيفته أن يرشدنا إلى كيفية تصرفاتنا الاجتماعية وشلون نتعامل، هو وظيفته أن يشرع الأحكام الشرعية. فإذا علم بطريقة ما أن تلك السيرة سوف لا تنجر إلى الأحكام الشرعية، فمو من وظيفته أن يبين عدم رضا عن تلك السيرة لو كان ليس راضيا. فوظيفته في بيان عدم رضا عن السيرة إنما ينحصر فيما إذا خشي على ملاكاته، إذا خاف على ملاكاته من الضياع. بعبارة أخرى، إذا علم انجرار السيرة إلى الأحكام الشرعية، حينئذ من وظيفته أن يبين وأن يردع لو لم يكن راضيا. لذلك يقول: وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات، وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم. يعني العقلاء يلغون احتمال الخلاف. ثقة، احنا نظن بخبره، احتمال الخلاف، احتمال الكذب، احتمال الاشتباه، احتمال الغفلة، هاي كلها ملغية بحسب نظرة العقلاء. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم، ملغاة بنظرهم، لا يعتنون بها، فلا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الثقة، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطأه واشتباهه وغفلته. وكذلك أخذهم بظواهر الكلام، ظواهر الأفعال، فإن بناؤهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة، وذلك من كل ملة ونحلة. وعلى هذه السيرة لازلنا في الصغرى، وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم. المرجى النائم نسب إلى أنه يقول: لولا الأخذ بأخبار الآحاد لما استقر حجر على حجر. تتحول الدنيا إلى هرج ومرج إذا لم يأخذ العقلاء بأخبار الآحاد. وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولا تلك السيرة لاختل نظامهم الاجتماعي ولسادهم الهرج والمرج لقلة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سندا ومتنا. إذا عولنا فقط على العلوم على القطوع ما راح تتحقق عندنا كثير قطوع، فلا يمكن أن نتحرك من مكان إلى مكان، ما يمكن أن نحرك ساكن. والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا. الآن ما قاعد يبين سيرة متشرعية كما قد يتوهم البعض، لا، بقى بعد بالسيرة العقلاء. يقول المسلمون هم حالهم حال العقلاء، يعملون بأخبار الآحاد كما أن العقلاء يعملون بأخبار الآحاد، والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم والعملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم متحدو المسلك والطريقة مع سائر البشر حال حال بقية البشر كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية. ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أو من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم الموثوقين عندهم؟ وهل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات من رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ إذا ابن المجتهد قال السيد الوالد يفتي بذلك، نقول لا والله خلي احنا نسمع من السيد مباشرة. وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا؟ وإذا ثبتت سيرة العقلاء انتهت الآن كصغرى، احنا نقطع بتحقق السيرة على حجية خبر الثقة، أي كصغرى. يقول وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد، هاي الفقرة تريد بين الكبرى، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم. طبعا وظيفتنا احنا المفروض تنتهي، احنا أثبتنا صغرى السيرة وسيأتي أن السيرة حجة، إذن الخبر الثقة حجة، هاي وظيفتنا. احنا سابقا حينما كنا بالجزء الأول نبين نقول أن مثلا صيغة أفعال ظاهرة في الوجود، نقول وسيأتي أن الظاهر حجة، ما نقول وأن سيرة العقلاء قامت على الأخذ بالظواهر فالظواهر حجة. لكن المصنف اليوم يريد يبين الكبرى ولو بشكل إجمالي، يقول وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم لأنه منهم بل هو رئيسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر العقلاء كسائر الناس، ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا. إذا ما ثبت عندنا أنه عنده طريق خاص نقول له إذن حال الناس مخترعا طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء، هذا التتميم اللي قلنا عنه اللي يحتاج إلى إمضاء وسكوت وعدم بيان. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس ولظهر واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر. وهذا الدليل قطعي لا يدخله الشك لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين، الأولى صغرى ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به، هاي الصغرى. الكبرى كشف هذا البناء منهم من العقلاء على موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم لأنه متحد المسلك معهم ولم يردع. كمل ولم يردع. الصغرى الكبرى تحتاج إلى تتميم، قلنا الصغرى مؤلفة من عنصرين، أولا هو متحد المسلك معهم داخل فيهم، ثانيا هو لم يردع. قال شيخنا النائيني قدس سره كما في تقريرات تلميذه الكاظمي، وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، يا باب حجية خبر الثقة، حجية خبر الآحاد عمدة الأدلة، بحيث لو فرض أنه كان سبيل وجد سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة الكتاب والسنة والإجماع إذا أمكن المناقشة فيها، فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراتهم. وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.